إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس نحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على إتمام نعمة الصيام لرمضان والقيام شهر القرآن والغفران والعتق من النيران فنشكره ولا نذكره سبحانه وتعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولكن لا بد لأهل الإسلام بعد الانتهاء من هذا الدرس المبارك شهر رمضان إلى أن ينظروا إلى سلوكهم مع ربهم وعباداتهم وتركهم وهجرهم فيما نهى الله عنه فإن تحقق لهم التقوى فقاموا بالمأمور وترك المحظور فأنعم بذلك الصيام وأكرم بذلك القيام فإن المقصود قد تم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال المفسرون لعل في القرآن متحققة أي أنكم إذا صمتم رمضان ستتحقق لكم التقوى ولكن أي صيام الذي التزم فيه الصائم الآداب الشرعية فلم يرفض في صومه ولم يفسق فمن وجد بعد رمضان حاله كما كان قبل رمضان فربما أسلم فليقف على صومه أنه ربما
المقصود أو قد قبل منه، فإن علامة الحسنة وقبولها الإقبال على الطاعة لبعدها، سيما إذا كانت تلك الحسنة صيام شهر رمضان الذي بين الرب أن به تحصل التقوى. ولكن رب صائم لم يكن له حظ الصيامين إلا الجوع والعطش، فليستغفر من وجد في نفسه خللا بعد رمضان. ففي أوائل أيام شوال ها هو ذا يفرط في صلاة الجماعة، يفرط في قيام صلاة الفجر، يسهر ولا يعرف أنه يوم الفجر حتى تموت، كأن المهم عنده قضاء شهوته ونسبته في الحديد وقيل وقال والنزهة، وأن هذا هو المقصود من العيد. كلا، إن المقصود شكر الله سبحانه وتعالى بأن أتم نعمة الصيام والقيام والعمل في العيد على طاعة الرحيم الرحمن، ليس أن يعصى لا إله إلا هو فتكفر نعمه سبحانه وتعالى عما يصفون. ولا بد أيضا يا الإنسان أن ينظر بعد رمضان هل استمر في العبادة والصيام والقيام، فإن الرب لم يرد التعبد له بمواسم، فإذا فرغ من العبد حجر قعده سبحانه، بل هذه مواسم من حكمتها تدريب العبد وتدريبه على طاعة الله وهزم معصيته، فإن لم ينتفع بذلك لم يعمل المقصود. ألم يكن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فماذا بعد الصيام رمضان؟ هل نهجم الصيام؟ كلا، فمن صام رمضان كما اخرجه مسلم في صحيحه ثم اتبعه سته شوال فكانما صام الدهر كله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وقال من كان صائم يعني ثلاث ايام كل شهر فليصوم الايام في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر صلى الله عليه وسلم، وعاشورا قال احتسب ان يكفر الله بصومه سنه القبر، وصوم عرفه التاسع من الحجة أحتسب على الله يقول رسول الله أن يكفر سنة قبل وسنة بعد، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأفضلها أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام فيه، والقيام هل انتهى حقه التراويح؟ كلا، إن قيام رمضان له مزية وفضيلة على غيره لا يعني أن القيام محسوب فيه، فمن مزيته أنه يؤدى جماعة في رمضان، وأما في غير رمضان فلا يشرع أن يجتمع الناس فيه على جماعة المساجد كل يوم، أو يتواعد في بيت إنسان كل يوم يقوم جماعة فيه لعدم ما لا يعني السلف. ولكن لو قام احيانا مع زوجه وولده فصلوا معه في المنزل فلا حرج كما صلى به ابن مسعود حوليهما، فلا يلتفت القيام طوال العام على صفه الجماعه، لانه لم يجد الا قيام رمضان في المساجد، فمن قام مع الامام فيه حتى ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب له قيام ليلة، قال رب لا إله إلا هو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولم يكن الجاهلين، بل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين عند جميع العلماء هو الموت، وليس كما تقول الصوفية من أهل البدع والضلال أن العبد لا يزال سالكا في الوهم اليومي المبتدع. فيا باقي أنت الباقي، أنا عبدك الباقي لهذه المرة وغير ذلك. فإذا وصل عبده إلى درجة اليقين وصار من الواصلين انقطع عنه التكليف، وهذا عين الكذب على الله وعلى رسوله. عين النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أعظم الناس يقينا بقي يعبد الله حتى يموت فيه، فقال كما خرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفضلت قدماه تشققت من طول القيام، فقالت يا رسول الله لم تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال فلا اكون عبدا شكورا. فجعل استمرار العباده وطولها وتركتها الفواصل شكر لله. وقليل من عبادي الشكور، فمن شكر الله ان ناخذ بمعنى الصوم التعلق بالله، فنستفيد بعد رمضان كمال التوحيد وتجريد الخلق عن عباده غير رب العالمين. فان العبد وهو صائم متعلق بالله يرجو ان ينعم عليه بالجنه بصومه ومغفره الدم، فيأكل المحبوبات كالطعام والشراب والشهوه. فإن العبد كما قال الفضيل بن عياض إذا عرف الناس قال من عرف الناس استراح، فإن أكثر هموم الناس وهمومهم من جهة التعلق بالخلق من عباد الله. فإذا عرف العبد أنهم لا يضرون ولا ينفعون حقيقة، وإنما يضر وينفع حقيقة هو الله. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لو أن العباد اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فمن حاول هذه الحقيقة استراح قلبه من التملك للعباد طلبا لما عنده، لأنهم لن يعطوك شيء إلا بإذن خالقهم ورازقهم. فهذا المعنى العظيم يجهله أكبر الصوام، فتراه بعد رمضان بالتعلق بغير الله كما قبل رمضان لم يستفيده بالتعلق بالله وتجديد العبودية له كرمضان. فمن لم يعرف هذا المعنى فليستحضره ولا يتعلقن الا بالله. عباد الله، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائفه لا ينفع معهم صوم رمضان لحصول التقوى، وان تركوا الطعام والشراب والغيبه والنميمه والزنا والفواحش والمخدرات والغش وقطيع الرحم وغير ذلك لا ينفعهم ذلك ولا تصلهم التقوى، وهم الخوارج من اهل البدع والضلال. فقد خرج الطبراني عن مثلهم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ان الله احتجر عن صاحب البدع التوبه حتى يدع البدع. زين له سوء عمله فأرى حسنات. فحينئذ الحاج إذا صام رمضان سيدخل صومه في سعته في الشهوات، فتراه لا يأكل ولا يشرب لتحقيق معنى الصوم، فترى الحاج الهديد لا يسمي ولا يجرب الخمر أيضا في رمضان خشية أن يجرح صومه ويبتعد عن الآثام الشهواتية، ولكنه قائم في قلبه المنكر الشهواتي الذي كان يعده سببنا أشد من المنكر الشهواتي. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك أن العاصية كالسائل وسائل الخمر يشتد من كان في قلبه بقية الحياة ما حصل منه من فاحشة ومن شرب خمر ومن عقوق أم وأب إن كان في قلبه حياة، فيبحث عن التوبة. وأما المبتدع فيرى أن عمله حسنة يستحق البدعة، ومن أقبح البدع بدعة تجارت بها تجارت بهم عند ركوبها الأهواء، فصاروا على بعد وهجر للعلماء، طعنوا فيهم علماء السنة لأنهم يخالفونهم في ذلك الأمر. فالعلماء يقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر كما فرده مسلم في صحيحه: اسمع وأطع وإن جاد ظهرك وأخذ مالك فكرم الله العلماء حتى منذ مسلم. وقالوا هذا الشيخ شديد لا تقل نفسه لأنه يخالف في منهجه الخارجي الحديث. فينبه عن العلماء كما أخبر علي بن أبي طالب من قبل، فهجموا مجالس علي ومجالس ابن عباس بزعم أن هؤلاء خالفوا الله وكفروا به، فطعنوا في العلماء والمعاصر فكفروا عليه وهجموا مجالس عبد الله بن عباس. ولذلك خرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما ضاعت الحرورية قال لي علي رضي الله تعالى عنه وكان ولي أمر: اذهب فناظر هؤلاء الحرورية خوارج السنة كذلك، لأنه نزل وقد يسمع الله يعتزل ولاة الأمر يعتزل العلماء وهجروه. ثم أخذوا يتفيضه بغي علم في كتاب الله فيستنبطوا من غير ذو الرعاية، تكفروا عليه وخرجوا عليه وأبغضوا كل عالم يواري عليه، كما نرى اليوم من داعش وأبغضهم ممن يفجر ويكفر، فإنهم كما قال النبي يوفيهم وقد صدقت نبوته قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف يكون هلاك في القرآن؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل، آيات أنزلت بالكفار فاقتلوهم حيث لقيتموهم، فيجعلونها في أهل الإسلام ليبجرونهم للعلم بعد أن يكفرونهم. فهذا قوله كما تسمعون التبجيل من هنا وهناك حين كبر هذه الطائفه الناعقه الذي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التابعين في الظهور من عهد علي الى ان يظهر الدجال، لا يقطعون مره بعد مره وهلاكهم في القران تأمله على غير وجه. كسر عظم الميت ككسره حيا، فكيف إذا ذكر داخل المسجد ثم نار تلك الشرايا تفتن رسول الله ثم تقلعت وتهتكت؟ أين الخوف من الله؟ أين الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم محذرا منهم: شبه أعلى صدق رسول الله. حدث له أسنان، أسنانه من السادس عشر كما ترى في 21 و22. هذا السن الذي يسيطر فيها على الحدث، لأنه لا خبرة له ولا علم. يقولون من قول هذه الكلمة يستدلون بالقرآن: يبلغ من الإسلام كما يبلغ السهم من الرمية. ومن أبرز صفاته الطعن في الأمراء والخروج عليهم وإحدام الثورات والقتل. ومن أبرز صفاته بغض العلماء الذين يذكرونهم بضعف الأمر ونسبتهم إلى الجاهلية أو غير ذلك من الألقاب التي تدل على سهمه وحماقته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه أمر بالطاعة في الأمر، فمن طعن فيما طعن فيما قاله رسول الله، فمن طعن فيما قاله رسول الله فهو كافر. فمن أقر هذه الأحاديث التي جاءت في ولي الأمر من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه قد يصدق ولم يكن كتبت التوبه او الله، وقال اسمع واطع كما في مسلم: وان جلدت به الله واقدم سالحق من الله واعطيه الحق الذي له وطاعته في غير معصيه. فمن اقرا هذه الاحاديث والاثار وكثر بها فهو كما قال المذهبي كافر بالله، يستحق ان يقتل، لان ما قاله رسول الله انما قاله الله. قال الشافعي: من اخذ من رسول الله فعن الله لاخذ. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. اساله سبحانه ان يرد كيد المؤمنين عليه: اللهم منزل الكتاب مجد السعاده هازم الاحزاب، اهزمهم اقتلهم بدلا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. إن أطفالنا يمعنون بنا ندخل عليهم بالعلم ويبتهجون بنا، وإن أناس قد اختار موعد العيد عندهم قد كتب آباؤهم فلم يجدوا من يواسيهم في هذا العيد إلا كان لقلبه رحمة، فعليك اللهم بهم فإنه لا يعيشون. أيحذر المسجد من النبوي ماذا تقول إذن من تهمة هؤلاء بسبب العقل وقلة الخوف؟ بل العداد الخوف منهم سبحانه وتعالى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتاب السنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه ما سن سبحانه وتعالى العيد لكي يرصد رب العبيد، فإن الناس يفرحون في هذا العيد وفرحهم على ثلاثة أقسام: قسم منهم يخالف في فرحته رب الناس جل وعز، القسم الاول من يفرح العيد لانه يذكر الله عليه شرعية العيد وأن الله شكور، ومن شكر ينحر الصوم لأنه أتم الصيام والقيام في رمضان وتلاوة القرآن كل بفضل الله ورحمته. فلذلك فليطاعم هو خير لهم من يجمعون، وهذا هو المطلوب، وهذا الفرح يكبر عليه. القسم الثاني فرح لأنه يفطر، فالله أمره بذلك فيفطر ويأكل ويجتمع مع رفاقه وأصحابه ويبتهج، وهذا مباح. إذا أفطر الصائم فرح بفطره فلا حرج في هذا الفرح. القسم الممنوع هو الذي يتلقف العيد ليقوم فيه المعصيه في العقيد، فاول ما يذكره ان يحمل لحيته ليله العيد عياذا بالله. وقد قال النبي ارض الجحار وحب الشارع لا تشبه المشركين، فيبدل نعمه الله كفرا عياذا بالله النعمه لا شبهها. ثم اذا لا ينتقي ملابس العيد انت طاهر على صفة البجور اهل البجور والبزور، فيختار ما يحمل دون نظر الشريعة. وقد يابس المسلم ان النبي راعى الله راى ثيابا للكفار يلبسها الكفار على عبد الله بن عمرو، فقال ان هذه ثياب الكفار ولا تلبسها، ولم يقل البس ما يحمل لك، وجعله مرسما بالاختلاط بالنساء. أيشكر الله على في حضور العيد أن يختلط النساء بالرجال؟ ألا أن لن العم على العم القران مع زوجة أبيه وهكذا؟ أيشكر الله في هذا الاختلاط؟ أيشكر الله في سماع الموسيقى ورفع الأذان؟ وبهذه المناسبة أشكر أمير المملكة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خاطر قيس على هذه القرارات الحكيمة التي تمنع في الطراز العام إظهار اللبس الماجن المستمر واصطحاب الكلاب ورفع الصوت بالموسيقى، وإنها قرارات صارمة. حتى أني رأيت بعض الحلاقين بالأمس يلبس السلسال ويظهر ذلك ونصحته فلم يعرف، فلما كلمت الشرف جاءوا وأسألوه بإنزال هذا اللبس الماجن الذي فيه تشبه بالنساء لعن الله المشبهين من رجال النساء، فأسألوه وقلعوه هذه الخلاف. فإن التشبه بالنساء يولد تهددا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يزال الرجل يتشبه بالنساء حتى يتمنى ويشتهي أن يطأ أرواحا عياذا بالله. أسأله سبحانه أن يمن علينا لا إله إلا هو بنعمة التوحيد والإسلام ويميتنا على ذلك، وأن يجمع كلمتنا على السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اسالك الهدى والتقى والعلاقه والغنى، اللهم انفسنا تقواها سكها انت خير من سكاها انت ولي ومولاها، اللهم اجمع قلوبنا على فرض رمضان، اللهم اغفر لنا من بعد الاستقرار على الصيام والقيام على وجه الذي تحبه يا رحمن. والحمد لله رب العالمين.
اللهم اكبر الله اكبر.